شر الهدى حتى علت أركانه تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى بعد الدنا جناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم حياة الصالحين. أبدأ حديثي معكم أيها الأحباب بذكر اسم الله سبحانه وتعالى والحمد لله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، فحديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة سيكون عن الصديقة بنت الصديق رضي الله عز وجل عنهما وعن الصحابة أجمعين. من الصديقة بنت الصديق؟ تفضل يا معاذ. من الصديقة؟
عائشة.
عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والصديق هو
أبو بكر.
أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن نبدأ بالحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نعطيكم ما قد تعودناه من الهدية النبوية. هناك سنة من السنن التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بسنة الضحى، سنة الضحى. أريد منكم أيها الأحباب أن تجيبوا على هذه الأسئلة. أولا، متى وقت صلاة الضحى؟ كم عدد ركعات الضحى؟ ما فضل صلاة الضحى؟ من يذكر لي بعض الأحاديث الدالة على فضل هذه الصلاة وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها؟ تفضل أسامة، ننتقل بينكم.
حديث أبو هريرة رضي الله عنه،
نعم،
عندما قال أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها صلاة الضحى.
أحسنت، أوصاني خليلي بثلاث، قال أن أصلي
قبل أن أنام،
قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أركع ركعتي الضحى. كلمة أركع ركعتي الضحى تدل على أن ركعتي الضحى، على أن ركعتي الضحى ركعتان. هذا في ما هو أقل في صلاة الضحى، لكن يجوز للإنسان أو يستحب للإنسان أن يصلي ركعتين يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، كما ما الذي ستقول يا حسين؟
إلى ثمان.
إلى ثمان، بل إلى أكثر من ثمان، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى في بيت أم هانئ ثمان ركعات صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إن هذه ركعات تسمى ركعات الفتح، لكن هي والله أعلم كما رجح كثير من أهل العلم هي صلاة الضحى. طيب متى تبتدئ صلاة الضحى؟ تبتدئ على عجل، تفضل الشيخ محمد.
تبدأ بعد طلوع الشمس،
بعد ارتفاع الشمس قيد رمح،
إلى قبل الظهر،
إلى قبل الظهر تقريبا بربع ساعة أو عشر دقائق، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني من طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس وإشراقها بربع ساعة، وينتهي وقتها قبل غروب، قبل زوال الشمس الذي هو وقت الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة. طيب من يعطينا دليلا على الحث على صلاة الضحى؟ تفضل يا معاذ.
حديث فيما معناه أنه يصبح على كل شخص صدقة ويكفي عن هذه الصدقات كلها صلاة الضحى.
ممتاز ممتاز. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. وما المراد بالسلامة؟ ها؟ ما هو يا محمد؟
الأعضاء والمفاصل.
الأعضاء والمفاصل، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني هذه نعم أنعم الله عز وجل بها عليك، عليك أن تشكر الله عز وجل على فقرات الظهر التي تستطيع من خلالها أن تنحني، وعليك أن تشكر الله عز وجل على فقرات الأصابع التي من خلالها تستطيع أن تمسك، وعليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على الفقرات التي ما بين الجسم واليد، وما بين اليد مع بعضها البعض، وما بين الرجل مع بعضها البعض، لأنك لا يمكن أن تتحرك ولا أن تقوم بما تريد أن تقوم به إلا بهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليك، وهي نعمة المفاصل والفقرات. وإلا لو كان الإنسان قالبا واحدا لما استطاع أن يتحرك، ما تستطيع أن تتحرك، ترفع أصبعك بسبب وجود هذا المفصل، ورقبتك تنحني يمينا أو يسارا أو ترفعها أو تنزلها إلى أسفل بسبب مفاصل وفقرات في الرقبة، وهكذا في جسمك كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك، قال: فبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ما السر؟ لأن الإنسان إذا صلى فغالب أو أصل المفاصل كلها تتحرك، فمفاصل الرقبة عند التسليم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وفقرات الظهر عند الركوع، والمفاصل التي في الركبة أو حتى ما بين الجسم وما بين الفخذ وهي منطقة الحقو أو الحقو كذلك عند السجود، وأصابعك عند التشهد، وأصابعك كذلك عند القبض على الركبتين، وقل مثل ذلك في بقية الصلاة. الآن ندلف مستعينين بالله عز وجل للحديث عن شيء من حياة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولدت قبل الهجرة تقريبا بسبع سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم خطبها وعمرها 6 سنوات، ودخل بها صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنوات. إذن لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الهجرة بسنة واحدة، فلما هاجر بعدها بسنتين تقريبا دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بسنة واحدة. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أين تريد أن تدخل إلى حياتها؟ أم من حياتها هي مستقلة فتعجب بها وتفخر بأن هذه المرأة هي من سلفك الصالح، أو من جهة زوجها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جهة أبيها فهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، أو من جهة أمها الصحابية أم رومان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أو من جهة أخيها عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة إلى المدينة، أو من جهة أختها أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذات النطاقين التي تزوجت المبشر بالجنة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وولدت الخليفة البطل عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فعلا يعني إن كان للمرأة أن تفخر بزوج لها كان أميرا أو وزيرا أو ملكا أو تاجرا ثريا، فيكفي عائشة أن زوجها هو النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان لامرأة أن تفخر بأبيها أنه الوزير أو الأمير أو الملك أو الذي يتحكم في كذا من الملايين من الناس، فيكفي عائشة أن تفخر بأن أباها هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه المبشر بجنات النعيم، وهو صديق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الخاص. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد نص أهل العلم على أنها أفقه الصحابيات على الإطلاق، أفقه الصحابيات وأعلمهن على الإطلاق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته، حتى إن الحاكم رضي الله تعالى الحاكم رحمه الله تعالى يقول إنها قد روت ربع أو ثلث الشريعة، لأنها تأتي هي في المرتبة الثالثة تقريبا ممن أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الأمور التي تتعلق بالبيت، بالزوج، باغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، بنكاح النبي صلى الله عليه وسلم، بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، يعني الأمور التي كانت في البيت. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تتأمل في النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظ وتنقل لهؤلاء الناس. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عالمة بالقرآن، حافظة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عالمة بالأنساب والتاريخ، حافظة للشعر، بل كانت حتى عالمة في الطب، حتى إن عروة ابن الزبير ابن أختها كان يقول يا أمه أنت عالمة بالعلم الشرعي لأنك تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم، وعالمة بالتاريخ والأنساب فأنت ابنة أبي بكر الصديق النسابة، وأنت عالمة بالشعر من دواوين العرب المبثوثة بينكم، لكن كيف عرفتي الطب؟ كيف عرفتي الطب؟ تعرف يا أساء يا معاذ؟
نعم، من خلال الأطباء الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كي يستطبونه.
أحسنت. تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان إذا مرض الرجل أو المرأة سألوا عن علاجه فكنت أحفظ هذا العلاج، ثم يمرض رجل آخر فيسأل عن العلاج فأحفظه، وكان الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذكرون له معلومات عندهم عن المرض الفلاني والمرض الفلاني، فكنت أحفظ وأحفظ وأحفظ حتى أصبحت عندي هذه الموسوعة العظيمة في المعرفة في الطب العربي القديم. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال رؤية رآها في المنام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت جبريل ومعه ستر، فقلت لجبريل: اكشف هذا الستر. فلما كشفه فإذا هي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ويأتيني في الليلة التي بعدها حتى تكررت الرؤيا معها 3 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن خيرا يقدره الله سبحانه وتعالى. وفعلا ما هي إلا أيام أو مدة يسيرة حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، خطبها وعمرها 6 سنوات، ثم دخل بها صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنوات. ولا شك أن المرأة في ذاك الزمن ربما كانت في مثل هذه العمر، في مثل هذه العمر، في مثل هذا السن وهذا العمر مهيئة للزواج، ليست كالنساء في مثل هذا الوقت. فربما بعض النساء الآن ربما يكون عمرها في 15 أو في 16 وهي بعد لم تتهيأ للزواج، بل لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية. النساء في ذاك الزمان يتحملن المسؤولية وهن صغيرات، فما بالكم بعائشة التي تربت في بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب يا أحبابي، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها، انتقلت من بيت أبي بكر الصديق، واحد من الشعب في ذاك الوقت، إلى بيت من؟ إلى بيت الرئيس وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هل انتقلت من بيت أبي بكر الصديق إلى قصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما انتقلت من بيته إلى حجرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لها ولبقية صويحباتها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت من أجمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هي وصفية وزينب، وكلهن كن جميلات لأنهن آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاشرنه أحسن العشرة وصدقنا به وسرنا على سيرته صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي البكر الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان محبا للنساء، إنما كان يدفعه من الزواج بالنساء الرغبة في الناحية الجنسية وإشباع تلك الرغبة الجنسية، وهذا غير صحيح. فكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا عائشة كنا طيبات، بل بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجنا قبله الواحد والاثنين. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت البكر الوحيدة، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تفخر بذلك وتقول: يا رسول الله، لو خيرت بين مرعيين، مرعى لم يرعى قبل، فيه شجر لم يرعى قبل، ومرعى آخر قد رعي فيه، أكل من هذا الشجر، ففي أيهما تجعل بعيرك يرتع؟ ما تتوقعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ ماذا قال يا عبد العزيز؟ تفضل.
في المستخدم.
ها يا معاذ، توافقه؟
لا، بل الجديد الذي،
بل في الجديد، في المرعى الجديد الذي لم يؤكل منه. فعائشة تقصد أنها هي المرعى الجديد، أنها هي المرعى الجديد، فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حديثها، حتى إن عائشة كانت تغار كثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته خديجة، مع أن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت قد ماتت، وعائشة ما زالت طفلة صغيرة ربما لم تنظر إليها ولم تعي حياتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا تكلمت على خديجة وهي تقول: ما لك من امرأة عجوز شمطاء، قد أبدلك الله عز وجل من هو خير منها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبدلني الله من هو خير منها، فإنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مباشرة وقال بأن خديجة كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد، فإن خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد كان أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة باستثناء إبراهيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي توفي صغيرا كان من مارية القبطية والتي كانت هدية من المقوقس ملك الأسكندرية آنذاك. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فازت بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، فازت بفضائل عظيمة. من أعظم هذه الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري وغيره من طريق عمرو بن العاص حينما سأله من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة. قالوا يا رسول الله من الرجال، قال أبوها. لاحظوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أبو بكر، من أحب الناس إليك عائشة، لا من الرجال يا رسول الله، قال أبوها. يعني سأنطلق حتى من هذه المرأة فهو أبوها، لم يقل أبو بكر الصديق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من أمن الناس علي في أهله وماله أبا بكر، أبا بكر، ولولا أني أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر كل بيت الصديق ساعده. أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها ماذا كانت تفعل؟ تهيئ لهم الطعام. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مصاحبا له. عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يأتيهم بالأخبار، قريش ما زالت تطلبكم، قريش خفت في طلبكم، قريش ذهبوا إلى الجهة الفلانية، قريش فعلت كذا وكذا وكذا. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تساعد أختها في تهيئة الطعام وتذهب به أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن بيت الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانوا كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال إن من أمن الناس علي في بيته في أهله وماله أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي كانت تفخر بها وتعدها من أعظم المفاخر أنها تقول مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي حجرتي وفي ليلتي وفي حجري. وما تقولون؟
حجري
بالكسر، كلاهما صحيح. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجر عائشة، ما بين ذاقنتها وحاقنتها، ما بين سحرها ونحرها، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على الحجر وهي مطأطئة الرأس إليه. لما اشتد الوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم أخذت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تستمع إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، يكررها صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وإني لا آخر العهد به، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر لما دخل يعود النبي صلى الله عليه وسلم كان معه سواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا السواك فقالت عائشة يا رسول الله كأنك تريده، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن نعم، لأنه لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يتكلم لأن المرض قد تمكن منه. تقول عائشة فأخذت السواك فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يتسوك كأنه اشتد عليه، فقلت يا رسول الله ألينه لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، أشار نعم، فأخذته فلينته بفمي ثم أعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فاختلط ريقي بريقه. تقول عائشة فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استن استنانا وتسوك سواكا أحسن منه يومئذ، حتى لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من سواكه أخذ يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في ركوة كانت بجواره يبللها ثم يمسح على وجهه ويكرر هذه العبارة إن للموت لسكرات. ويا ليت شعري أيها الأحباب، ما الذي سيقوله الإنسان العاصي والمجرم والطاغية والمستمع للمحرمات والناظر للمحرمات والمتلبس بالمحرمات، ما الذي سيقوله الإنسان الكافر الجاحد فضل الله عز وجل عليه أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطهر خلق الله إن للموت لسكرات. ماذا سنقول نحن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذه العبارة؟ تقول عائشة: حتى شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سقف الحجرة وأخذ يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. تقول عائشة: وقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بأصبعه السبابة حتى انحنت يده فعلمت أنه قد مات. تقول عائشة: فأخبرنا أبا بكر الصديق وكان في السنح في مكان أقارب زوجته، ثم لما جاء أبو بكر الصديق كشف الستر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله على جبينه وقال: والله لا يجمع الله لك بين موتتين، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد متها. ثم بقية ما حصل بعد ذلك. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تفتخر افتخارا عظيما بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيتها. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تحكي تلك القصة الطريفة التي تبين شديد غيرة أمنا عائشة على بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم. فتقول: في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي بالدقة، كانت ليلتي وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندي، وفي أثناء الليل استيقظت فتلمست النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش فلم أجد. تقول: فوقع في خاطري أنه ذهب إلى بعض زوجاته. يعني رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول: يعني هذه ليلتي، لماذا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض زوجاته؟ لماذا؟ فغارت من ذلك. تقول عائشة: فلما أردت أن أقوم وإذا بي أتلمس النبي صلى الله عليه وسلم راكعا أو ساجدا في حجرتي لم يخرج، وإذا هو يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، يكرر: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فرجعت عائشة إلى نفسها وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. يعني أنا أكبر همي ألا تكون قد ذهبت إلى بعض زوجاتك، وأنت مشغول بماذا يا أحبابي؟ بتسبيح الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتبجيله. حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تغار غيرة شديدة على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها المحبة العظمى. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولعلي ذكرت لكم الثريد قبل ذلك، هل تذكر يا أسامة؟ الثريد طعام مركب من شيئين، تفضل يا عبد العزيز.
خبز اللحم.
الخبز واللحم، أحسنت. الثريد هذا طعام طيب لأنه أساس الطعام وأفود الطعام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف معها أعظم التلطف، فنداء لكل من هو متزوج أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة ومع بقية أزواجه، كيف كان تلطفه وعدله ورحمته وشفقته وممازحته وحديثه معهن وإدخال السرور إليهن وتربيتهن التربية الجادة الحقيقية. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات كان في غزوة من الغزوات وكان معه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أو أن يغزو أو أن يحج ويعتمر كان يقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت قرعتها خرجت معه. فلما كانوا في وسطي وفي أثناء الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم للجيش: تقدموا. ثم التفت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقال لها: يا عائشة، أتسابقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير من وطئ الثرى، المهموم بهذه المهمة العظيمة والمسؤولية الكبيرة الجليلة، أعنده وقت يمازح زوجته، يسابق زوجته، يضاحك زوجته؟ نعم عنده وقت، فهو الرسول القدوة وهي السيرة الشاملة. فكم من الناس لا تمر عليه الأيام بل أحيانا الشهور ما رسم البسمة على وجه زوجته، بل ولا أراها من وجهه بسمة صادقة، ولا تحدث معها بالحديث الجميل، ولا قال لها إني أحبك وأنت حبيبتي، ولا أهدى لها هدية، وإنما هو الجد والاجتهاد بعد الجد والاجتهاد الذي لا يكون بين ثناياه الكلمة الجميلة والعبارة الرائعة، بحجة أني مشغول بالدعوة، بحجة أني مشغول بالكتابة، بحجة أني مشغول بطلب العلم. لن تكون أعظم مسؤولية من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيقول لعائشة: أتسابقين؟ فتقول عائشة: نعم يا رسول الله. فيتسابقان، فمن سبق في المرة الأولى؟ من الذي سبق في المرة الأولى سامة؟ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنها كانت خفيفة وصغيرة. ثم مضت الأيام فجاءت غزوة أخرى وكبرت عائشة وبنى بها اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية للجيش: تقدموا. ثم التفت إلى عائشة وقال: أتسابقين؟ فقالت عائشة: نعم يا رسول الله. فتسابق، فمن الذي سبق في هذه المرة في الميكروفون؟
الرسول
صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليها وقال: هذه بتلك، هذه بتلك، يعني مثل عبارتنا نقول إيش؟
واحدة
بواحدة. أحسنت يا معاذ، واحدة بواحدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا مع عائشة، يعلم متى تكون راضية ومتى تكون غاضبة. فتقول عائشة: كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت راضية عني تقولين وربي محمد، وإذا كنت غاضبة علي تقولين وربي إبراهيم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك فقط، أنا ما أذكر اسمك، أقول وربي إبراهيم، لكن مكانتك في قلبي لا يمكن أن تخرج، محبتك بين جوانحي، محبتك في قلبي قد أغلقت عليها، لكني من غضبي عليك أترك اسمك فقط. فكم من الأزواج الذين ليس عندهم هذا اللطف ولا نصف هذا اللطف ولا واحد على عشرة من هذا اللطف، فما يدري عن زوجته هي راضية أم غاضبة. أحيانا الزوجة تغضب على زوجها فتمكث يوما تريد من زوجها أن يفهم أنها غاضبة فيسترضيها، فيذهب اليوم الأول والثاني والثالث، لا تكلمه، لا تتحدث معه، إذا أراد الغداء ابتعدت عنه، إذا أراد أن يكلمها ردت عليه بالكلمات المختصرة، وبعد أسبوع أسبوعين تضطر إلى أن تصرح، إلى أن تصرح وتقول له: أنا غاضبة عليك. فيقول لها بكل برود: والله ما دريت، والله ما دريت، أنا غاضبة عليك من أسبوعين ثلاثة أسابيع، أما لاحظت أني لا أتحدث معك؟ أما لاحظت أني لا أكل الطعام معك؟ أما لاحظت أن بعض عباراتي الجميلة قد اختصرتها واختزلتها؟ فيقول: والله ما دريت، لأنه جامد في مشاعره، كما يقولون ثخين في عقله، ما عنده ذاك الحس المرهف ليدرك. وقل مثل ذلك في مسألة تربية الأب لأولاده من الذكور ومن الإناث، على الأب والأم أن يكون لطيفين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا مع عائشة. وما معنى اللطف يا أحبابي؟ هو الإدراك بخفاء، يعني أن تدرك ما عند الآخرين دون أن ينطقوا، قبل أن ينطقوا. فأحيانا الولد يريد أن يتزوج لكن ما يستطيع أن يتحدث مباشرة مع أبيه، يخاف من أبيه، فيأتي أحيانا بعبارات فيها تلميح: يا أبي اليوم صديقي معي في المدرسة سيتزوج فأستأذنك لأذهب إلى زواجه. أي ما فهم الأب، ما قال له الأب: وإن شاء الله يأتي يومك يا ولدي الأسبوع القادم. يا أبي صديقي اللي أصغر مني سنا سيتزوج في الخميس القادم، هل تأمر بشيء يا أبي؟ لا، الله يوفقك يا ولدي. أين؟ ما فهم أين اللطف؟ يجب أن تفهم من ولدي قبل أن ينطق ويصرخ. لا يا جماعة الخير، والبنت أشد من ذلك، لأن البنت ما تستطيع أن تتحدث عن حاجتها للزواج، حتى إن بعض الخطاب يأتي هذه البنت المهيئة نفسيا للزواج، لكن ما تدرك الأم ولا يدرك الأب، فيرفضان هذا الخطيب. لماذا رفضتموه؟ لأن البنت صغيرة، كم عمرها؟ 20 سنة، 19 سنة، 18 سنة. طيب لماذا لا تتزوج؟ هي الآن مهيئة للزواج. هل سألتموها أنت مهيئة للزواج أو لا؟ قالوا لا، لكن أختها ما تزوجت إلا لما تعدت 20. طيب أختها تختلف عنها في حاجتها للزواج كما يختلف الرجال في حاجتهم للزواج. بعضهم ما يمكن أن يصل إلى 20 إلا وقد تزوج ما يستطيع أن يتحمل، وبعضهم يمكن أن يصل إلى 25 من عمره، والثلاثين يستطيع أن يتحمل. الناس طبائع وحاجيات ونفوس، وكذلك المرأة، كذلك المرأة. فيجب على الإنسان أن يكون لطيفا في إدراك ما عند الآخرين قبل أن يصيحوا به وأن يصرخوا به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن عائشة كانت صغيرة وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في بداية حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم لها مجموعة من الصديقات من الجواري الصغيرات يأتينها يلعبن معها، فكانت تحب اللعب كثيرا لأنها ما زالت وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم المحنكة الذكية الطاهرة المطهرة، إلا أنها كانت ما زالت تحب حياة الأطفال، فكانت تحب اللعب، حتى إنه قد صنعت لنفسها لعبا عبارة عن بنيات وفرس، عن بنيات وفرس تأتي بمجموعة من الأخشاب وعليها بعض القماش، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة: ما هذه يا عائشة؟ قالت: هذه بناتي، هؤلاء بناتي، والبنيات يعني يعجبهن مثل هذه اللعب. فيسألها النبي صلى الله عليه وسلم: وما هذا؟ تقول: يا رسول الله، هذا فرس وله أجنحة، وضعت للفرس أجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، فرس وله أجنحة؟ قالت: نعم، أما علمت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني ما يمكن أن يكون هناك فرس وله أجنحة إلا أن يكون في ميزان آخر يوم القيامة. فتقول عائشة بهذه الحجة العظيمة: أما علمت أن سليمان له خيلا لها أجنحة؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويقرها على مثل هذا الخيال لهذه الطفلة الجارية الصغيرة. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من أجمل ما ورد من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم معها، عفوا، من أطرف ما ورد من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم معها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه زارهم يوما من الأيام في البيت، زارهم يوما من الأيام في البيت، فقبل أن يدخل رأى سمع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه صوت عائشة مرتفعا على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحصل في بيوت الناس أجمع، أحيانا يحصل محاورة شديدة بين الرجل وزوجته، يحصل خصام بين الرجل وزوجته، فربما ترفع المرأة صوتها أو يرفع الرجل صوته على امرأته. المهم أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى أو سمع صوت عائشة مرتفعا، فدخل مغضبا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: يا بنت فلانة، أترفعين صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت ابنتي، لكن هذا من؟ هذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ابنتي في الطين، ابنتي في الطين يعني بالنسب، أما هذا فرسولي بإيش؟ بالطين؟ بإيش؟ بالدين، هذا رسولي ونبي بالدين، ورابطة الدين أقوى من رابطة النسب ورابطة اللغة ورابطة المكان ورابطة القبيلة. ولذلك فهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أخوة النبي صلى الله عليه وسلم له كأخوة النسب، فلما أراد أن يخطب عائشة قال: يا رسول الله، أو تخطب ابنة أخيك؟ ابنة أخيك، لأنه لا يجوز أن يتزوج الإنسان ابنة أخيه، لأنه يعتبر بالنسبة لها عما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إنما بيني وبينك، أو بنحو ما قال، هي أخوة الإسلام، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر الصديق فقال: يا ابنة فلانة، أترفعين صوتك على صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما أراد أن يؤدبها وأن يعنف عليها دخل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فاعترض على أبي بكر الصديق أن يؤذي ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى هدأ أبو بكر فخرج. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة يتلطف معها فيقول لها: أرأيت كيف حميتك من أبيك؟ يعني دافعت عنك حتى لا يضربك. فتبتسم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبعد أيام جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرة ثانية، فسمع ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك عائشة، فأسرع السير إليهم ودخل عليهم وقال لهما: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. يعني لما حصل بينكم خصومة جعلتماني أدخل في هذه الخصومة لأصلح بينكم، فلما صفت القلوب وسمت النفوس وكان مظهر هذا السمو والصفاء، هذه الابتسامات والضحكات المتبادلة، ما أخبرتموني أشركاني في حربكما في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، من أعظم الفتن التي مرت بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وما أكثرها، فتنة من يذكرنا من يخبرنا؟ تفضل يا أسامة.
فتنة الإفك.
وما معنى كلمة الإفك؟ ما معنى كلمة الإفك؟
الافتراء
والاختلاق. ومن الذي حكم على ما اتهمت به عائشة بأنه إفك؟ هل هم علماء التاريخ نقحوا؟ هل هم علماء السيرة؟ من هو يا معاذ؟ أعطيه الميكروفون. من الذي حكم على ما اتهمت به عائشة بأنه إفك؟
أي الذي بين أن عائشة ما
أنها بريئة؟
أنها بريئة هو الله سبحانه وتعالى.
حسنت. في سورة، من يعرف السورة؟ تفضل يا حسين.
سورة النور.
سورة إيش؟ ارفع صوتك. أخذ الميكروفون. سورة النور. وفيها قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا إيش؟ بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فعلا يعني امرأة شابة صغيرة، أتدرون كم عمرها لما اتهمت بالزنا؟ تقريبا لم تتجاوز السنة الخامسة عشر من عمرها، لم تتجاوز السنة الخامسة عشر عشرة من عمرها، يعني ما زالت صغيرة ومع ذلك تتهم بهذا الاتهام الخطير. لا، ومن الذي يعني اتهمت به؟ صحابي من أجلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو صفوان ابن المعطل رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا كاملا لا يكلمها باسمها الصريح، فيقول: كيفتيكم. لم يكن من عادته كيفتيكم، يا لهم من مجرمين. ومن هو الذي نشر هذا الإفك ووسع دائرة هذا الإفك ونقل هذا الإفك بالخفاء وأخذ ينقله من شخص إلى آخر؟ من هو؟ تفضل يا معاذ. أيها المعاذ، من هو؟
عبد الله بن سلول.
عبد الله بن أبي بن سلول، رئيس المنافقين. هذا الذي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا يخرزون له تاج الرئاسة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آمن الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وتركوا عبد الله بن أبي بن سلول وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى العزة الحقيقية وإلى من يستحق أن يستضاء بضيائه وأن يستنار بنوره وأن يعاش تحت كنفه وأن يسعد الإنسان تحت ظلال سيرته. فغضب عبد الله بن أبي بن سلول على النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يكيد له الكيد المرة بعد الأخرى حتى هلك عبد الله بن أبي بن سلول. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هلك عبد الله بن أبي بن سلول صلى عليه، حتى إن عمر بن الخطاب شده مع ثوبه: يا رسول الله، أتصلي عليه وهو رجل منافق؟ فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سأصلي عليه ما لم أنهى. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، إنهم كفروا بالله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف نفاقهم، ولذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس بعد ما اتهمت زوجه بالزنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. فقام رجل من الأنصار من الأوس ثم قام رجل من الخزرج فكادوا يقتتلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث شهرا كاملا لا يكلمها باسمها الصريح، يدخل إلى البيت كيف تيكم، سبحان الله، هو الذي كان يقول كيف عائشة، هو الذي لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، لا من الرجال أبوها، ثم في هذه المرة يقول كيف تيكم، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مكثت شهرا كاملا أو قريبا من الشهر لا تدري عن هذه التهمة، لكنها تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها إنما رابني تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معي، ما هو التعامل الذي تعودت عليه، فما أدري. حتى لما خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من مرضها مع أم مصطح ابن أثاثة، ثم عثرت أم مصطح فدعت على ولدها فقالت تعس مصطح، فقالت عائشة تدافع عن مصطح أتدعين على ولدك وهو ممن حضروا غزوة بدر، فقالت إنك لا تعلمين ما الذي قاله عنك. فلما علمت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي لتوها طابت من مرضها ونقهت منه، عاد إليها المرض أشد ما يكون، لأن المرض النفسي في أحيان كثيرة أقوى وأعمق وأشد أثرا من المرض الحسي. لا وأتهم وأنا مظلومة، أتهم بالزنا مع من؟ مع أحد الصحابة الأجلاء. نعم يا عبد العزيز، كان عندك سؤال أو استفسار؟
ما معنى كيف تيكم؟
كيف تيكم يعني كيف فلانة، هذه اسم إشارة على المؤنثة، مثل ما أقول لك يا عبد العزيز كيف هذا، تمام، فأقول كيف تيكم، وضحت؟ بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها، ووقع في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها ثلاثة من الصحابة جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف، وطهرهم الله سبحانه وتعالى بذلك، وهم مصطح بن أثاثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من يذكرنا كذلك؟
وحسان بن ثابت،
وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
وحمنة بن جحش،
وحمنة بنت جحش أخت زينب بن جحش رضي الله تعالى عن الجميع. أما حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد كتب أبياتا كثيرة كالمعتذر المثني على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من عظيم ما كان قد قاله من قبل، ومنها أبياته المشهورة حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، تصبح غرثا يعني جائعة، يعني هي لا تدري عن مثل هذه الأمور، يعني عقلها لم يصور لها مجرد التصور أن تقع في مثل هذه الأمور، فما بالكم أن تقع حقيقة، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يستغرب بعض الناس أن رئيس المنافقين الذي نزلت في هذه الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وقد قال الله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فالذي تولى كبر هذا الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، ومع ذلك ما جلده النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، لماذا لم يجلده النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل عبد العزيز.
لأنه قد مات.
لا، قبل أن يموت لم يجلده النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ محمد أو سامة.
لأنه لم يصرح بذلك.
لم يصرح بذلك، أحسنت، لم يصرح، كان يشي بين الناس فقط، ينقل بين الناس، ينم بين الناس، ينقل هذا الكلام، يقال إن عائشة قد فعلت وفعلت وفعلت، يقال إن عائشة قد فعلت، وهو يريد أن يمكن ذلك من قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى وقع بعض الصحابة في عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم، أو لنقل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما نزلت براءتها فرح النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الفرح، أعظم الفرح. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد برأها وهو يبرئها، لكن أمام الناس سيقول الناس نعم أنت تبرئ زوجتك لأنها زوجتك، فكان من حكمة الله عز وجل ومن فضله ونعمته علينا وعلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن أنزل الله سبحانه وتعالى براءتها في القرآن العظيم، حتى لا يأتي أحد ويقول إن هذا الحديث ضعيف، إن هذا الحديث فرد أو غريب، إن هذا الحديث مدسوس على صحيح البخاري أو على صحيح مسلم، فجاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى براءتها تقرأ إلى قيام الساعة. ومع ذلك إلا أنه خرج هناك أقوام قالوا إن هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وتزعمون أنه قرآن، إنه ليس بصحيح، إنه محرف، إنه قد أنقص منه ما يزيد على ضعفين له. فهذا القرآن الذي بين أيدينا إنما هو الثلث من القرآن الحقيقي. أين هذا القرآن الحقيقي؟ أينه طيلة هذه الأزمان من عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الأجلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلى الآن؟ أين هذا القرآن؟ قالوا إنه مع ذاك الإمام المنتظر العسكري الموجود في سرداب سامراء، وسيخرج به آخر الزمان ويبين تحريف هذا القرآن الذي معكم. أو يعقل هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. فالله عز وجل حفظ هذا القرآن، فلا يمكن أن يأتي أحد ليشكك في هذا الكتاب العزيز، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه. كذلك من أعجب ما سمعت، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بما أثنى عليها، أني سمعت مرة من المرات عبر شاشة التلفزيون في محاضرة من المحاضرات لأناس يزعمون أنهم هم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ومع ذلك إلى يومنا هذا يتهمون عائشة بالزنا، ويريدون من بقية الناس أن يقتربوا منهم وأن يحبوهم وأن لا يقولوا عنهم كذبة. فوالله لو رجع بعضهم إلى عقله بصدق وشجاعة لعرف أن هذا الطريق الذي يسير عليه خطر، وأنه سيقف أمام الله سبحانه وتعالى إذا كان خصمهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يتهمون زوجته بالزنا. واتهام عائشة بالزنا يعني اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالخبث، لأن الله سبحانه وتعالى قال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فلو كانت عائشة كما يقولون حاشاها خبيثة لعن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خبيث، وإلا فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يموت وهو راض عن عائشة وهو يعلم أنها قد ارتكبت هذا الجرم؟ لكنهم عطلوا هذه العقول واتبعوا أناسا يأمرونهم بأن لا يفكروا، إي والله، ليعطلوا هذه العقول: لا تفكر، خذ منا واقبل واسكت. لا يمكن أن أسكت، يجب أن أناقشكم، فإن كنتم على حق لم تغضبوا من هذا النقاش وهذا الحوار، فيجب عليهم أن يحركوا هذا العقل قبل أن يقفوا أمام الله سبحانه وتعالى ليسألهم عن اتهامهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبالأخص على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالزنا. والله سبحانه وتعالى يبرئها من فوق سبع سماوات بآيات تتلى إلى قيام الساعة. فيقول هذا الرجل الذي استمعت إليه عبر الشاشة، يقول: اللهم إلعن عائشة بعدد أنسام الخلائق، بعدد أنسام الخلائق. ويريد منا أن نؤمن على هذا الدعاء، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. ماذا نفعل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وبقائه في بيتها، حتى إنه كان حينما ينتقل بين أزواجه في مرضه الذي توفي فيه يسأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يلمح بأنه يريد يوم عائشة، فأذن له أن يمرض بقية يومه عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حتى إن عائشة كانت تقول في الحديث الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العظم وفيه اللحم فيعطيني إياه فأتعرقه، ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليضع فاه على موضع فيه ثم يأكل منه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدارين. انتهى الوقت معي أيها الأحباب في حديثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع هؤلاء الصحابة الأبرار، وأن يفضح أولئك الذين كذبوا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها واتهموها بالزنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدافع عن عائشة خليلة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته وحبيبته وأن يفضح أولئك القوم. نسأل الله عز وجل أن يكون في نحورهم وندرأ به وندرأ به من شرورهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحق أينما كان. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم المنان أن يغفر لنا جميع ذنوبنا وأن ييسر لنا جميع أمورنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. انتهى وقت الحلقة أيها الأحباب، أستودعكم الله سبحانه وتعالى، إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا مامات، خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا مامات،
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه، فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه، تغشاهم من ربهم رحماته.